بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. قال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال: حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال رحمه الله تعالى: قوله باب إذا لم يطق، أي الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه. قوله: وقال عطاء: إذا لم يقدر، في رواية الكشمي هني: إن لم يقدر إلى آخره. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه، ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك، وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة. وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة، وتعقب بأنه لا يوجد في كتب الحنفية. قوله عن عبد الله هو ابن المبارك، وسقط ذكره من رواية أبي زيد المروزي ولا بد منه، فإن عبدان لم يسمع من إبراهيم بن طهمان. والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم الذي سبق في الباب قبله. قال الترمذي: لا نعلم أحدا روى هذا عن حسين إلا إبراهيم. وروى أبو أسامة وعيسى بن يونس وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق انتهى، ولا يؤخذ من ذلك تضعيف روايات إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعا لابن بطال. ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول وروايات غيرهما تخالفها، فتكون رواية إبراهيم أرجح، لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى، والله أعلم. قوله عن الصلاة: المراد عن صلاة المريض، بدليل قوله في أوله: كانت بي بواسير. وفي رواية وكيع عن إبراهيم بن طهمان: سألت عن صلاة المريض، أخرجه الترمذي وغيره. تنبيه: قال الخطابي: لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران، وإلا فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى، ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد. قوله: فإن لم تستطع، استدل به على من قال لا ينتقل.
ممتاز.
استدل؟
نعم.
نعم.
به ممتاز.
نعم، صلى الله عليه وسلم. استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام. وقد حكاه عياض عن الشافعي وعن مالك وأحمد وإسحاق: لا يشترط العدم بل وجود المشقة. والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفى بأدنى مشقة. ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف الغرق لو صلى قائما فيها. وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا؟ فيه وجهان للشافعية: الأصح الجواز، لكن يقضي لكونه عذرا نادرا، واستدل به على تساوي عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافا لمن فرق بينهما كإمام الحرمين. ويدل للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ: يصلي قائما فإن نالته مشقة صلى نائما الحديث، فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق. قوله: فعلى جنب، في حديث علي عند الدارقطني: على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب، وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع، واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى، كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور وجعلوا مناط
وقال
الصلاة.
معظم الشافعية، ما كان كلمة بعض، معظم يعني.
نعم، صلى الله. وقال معظم الشافعية بالترتيب المذكور وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل، فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عند التكليف بها، فيأتي بما يستطيعه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هكذا استدل به الغزالي، وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور، والقعود لا يشتمل على القيام، وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر. وأجاب عنه ابن الصلاح بأن لا نقول إن الآتي بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلا، ولكننا نقول يكون آتيا بما استطاعه من الصلاة، لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيا بما استطاع من الصلاة. وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها، وهو محل النزاع. فائدة: قال ابن المنير في الحاشية: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع، وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل، فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه، فكان يقول: أحرم بالصلاة، قل الله أكبر، اقرأ الفاتحة، قل الله أكبر.
الله أكبر،
نعم
قل
نعم
الله أكبر، هكذا.
نعم قل الله
نعم
أكبر، نعم اقرأ الفاتحة، قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة، يلقنه ذلك تلقينا، وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء، رحمه الله.
وهذا وقع لأسماء رضي الله عنها، كانت تفعله في أخريات حياتها.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أثن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقظة تحدث معي، وإن كنت نائما إن كنت نائمة اضطجع. قال رحمه الله تعالى قوله: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. في رواية الكشميهني: أتم ما بقي، أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه. وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال: من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن، وخفي ذلك على ابن المنير حتى قال: أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض، فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام. قوله: وقال الحسن إن شاء المريض، أي في الفريضة صلى ركعتين قائما. وهذا الأثر وصله ابن شيبة بمعناه، وصله الترمذي أيضا بلفظ آخر، وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا، لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه، إلا إن كان يريد بقوله إنشاء أي بكلفة كثيرة. ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما، إن شاء بأن يبني على ما صلى، وإن شاء استأنفها، فاقتضى ذلك جواز البناء، وهو قول الجمهور. ثم أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين له أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ 30 أو 40 آية قائما ثم ركع، وزاد في الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك في الركعة الثانية. وفي الأولى منهما تقييد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الليل قاعدا إلا بعد أن أسن، وسيأتي في أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بلفظ حتى إذا كبر، وفي رواية عثمان
بالظبط،
بن أبي سليم. نعم
كبيرة مكان أسنى.
كبر، نعم صلى الله عليه، من هذا الوجه بلفظ حتى إذا كبر، وفي رواية عثمان بن أبي سليمان عن أبي سلمة عن عائشة لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حفصة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام، وكان يصلي في سبحته جالسا. الحديث أخرجهما مسلم. قال ابن التين قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة بقولها حتى أسن، لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة، وأفادت أنه كان يديم القيامة وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. وقال ابن بطال إن هذه الترجمة تتعلق بالفريضة، وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. وجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع، كانت الفريضة التي لا تجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى. والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة، بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة، وقوله أو وجد خفة يتعلق بالنافلة، وهذا الشق مطابق للحديث، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه، والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما. ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية خلافا لمن أبى ذلك، واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله. قوله فإذا بقي من قراءته فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقيات تطلق في الغالب على الأقل. وفي هذا الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا أو قائما أن يركع قاعدا أو قائما أن يركع قائما، وسيأتي البحث في ذلك في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من أبواب التهجد. قوله فإذا قضى صلاته نظر إلى آخره، يأتي الكلام عليه في أبواب التطوع في الكلام على ركعتي الفجر إن شاء الله تعالى. خاتمة، اشتملت أبواب التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على 52 حديثا، المعلق منها 16 حديثا والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى 32 والبقية موصولة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس في قدر الإقامة بمكة، وحديث جابر في التطوع راكبا إلى غير القبلة، وحديث أنس في الجمع بين المغرب والعشاء، وحديث عمران في صلاة القاعد، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم 6 آثار، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل من الليل فتهجد به نافلة لك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور
عندي أنت
السماوات والأرض
ملكي.
ومن فيهن.
نعم، بدل لك ملك أنت ملك. نعم
نعم صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب التهجد بالليل في رواية الكشميهني من الليل وهو أوفق للفظ الآية، وسقطت البسملة من رواية أبي ذر، وقصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض لحكمه، وقد أجمعوا إلا شذوذا من القدماء على أن صلاة الليل ليست مفروضة على الأمة، واختلفوا في كونها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تصريح المصنف بعدم وجوبه على الأمة قريبا. وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به، زاد أبو ذر في روايته اسهر به، وحكاه الطبري أيضا. وفي المجاز لأبي عبيدة قوله فتهجد به أي اسهر بصلاة، وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة، وهو من الأضداد، يقال تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام، حكاه الجوهري وغيره، ومنهم من فرق بينهما فقال هجدت نمت وتهجدت سهرت، حكاه أبو عبيدة وصاحب العين. فعلى هذا أصل الهجود النوم، ومعنى تهجدت طرحت عني النوم. وقال الطبري التهجد السهر بعد نومه، ثم ساقه عن جماعة من السلف، وقال ابن فارس المتهجد المصلي ليلا، وقال كراع التهجد صلاة الليل خاصة. قوله نافلة لك، النافلة في اللغة الزيادة، فقيل معناه عبادة زائدة في فرائضك. وروى الطبري عن ابن عباس أن النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته، وإسناده ضعيف. وقيل معناه زيادة لك خالصة، لأن تطوع غيره يكفر ما على صاحبه من ذنب، وتطوعه هو صلى الله عليه وسلم يقع خالصا له لكونه لا ذنب عليه. وروى معنى ذلك الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد بإسناد حسن، وعن قتادة كذلك، ورجح الطبري الأول وليس الثاني ببعيد من الصواب. قوله إذا قام من الليل يتهجد في رواية مالك عن أبي الزبير عن طاووس إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة، وترجم عليه ابن خزيمة، الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر اللهم لك الحمد. وسيأتي هذا في الدعوات من طريق كريب عن ابن عباس في حديث مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، وفي آخره وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا الحديث، وهذا قاله لما أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح، كما بينه مسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. قوله قيم السماوات في رواية أبي الزبير المذكورة قيام السماوات، وسيأتي الكلام عليه في التوحيد. قال قتادة القيام القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. قوله أنت نور السماوات والأرض أي منورهما وبك يهتدي من فيهما، وقيل المعنى أنت المنزه عن كل عيب، يقال فلان منور أي مبرأ من كل عيب، ويقال هو اسم مدح، تقول فلان نور البلد أي مزينه أو نوره أو نوره.
نوره لأجل أن يكون مقابل الاسم مزين يعني.
نعم. قوله أنت ملك السماوات كذا للأكثر والكشميهني لك ملك السماوات، والأول أشبه بالسياق. قوله أنت الحق أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه. قال القرطبي هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره، إذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره. وقال ابن التين يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من يدعى فيه أنه إله، أو بمعنى أنه من سماك إلها فقد قال الحق. قال وعدك الحق أي الثابت، وعرفه ونكر ما بعده لأن وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره. والتنكير في البواقي للتعظيم، قال الطيبي، واللقاء وما ذكر بعده
قاله
داخل.
الطبيب.
قاله الطيبي، نعم صح، أحسن الله. واللقاء وما ذكر بعده داخل تحت الوعد، لكن الوعد مصدر، وما ذكر بعده هو الموعود به، ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام، كما أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص. قاله الكرماني، قوله ولقاؤك حق، فيه الإقرار بالبعث بعد الموت، وهو عبارة عن عن مآل
مآل
الخلق في الدار الآخرة. نعم أحسن الله. وهي عبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال. وقيل معنى لقاؤك حق أي الموت، وأبطله النووي. قوله وقولك حق تقدم ما فيه. قوله والجنة حق والنار حق، فيه إشارة إلى أنهما موجودتان، وسيأتي البحث فيه في بدء الخلق. قوله ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، خصه بالذكر تعظيما له، وعطفه على النبيين إيذانا بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة، وجرده عن ذاته كأنه غيره، ووجب عليه الإيمان به وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته كما في التشهد. قوله والساعة حق أي يوم القيامة، وأصل الساعة القطعة من الزمان، وإطلاق اسم
يعني
الحق.
هذا وجرده عن ذاته كما في التشهد، وما بينهما اعتراض.
كأنه غيره، نعم.
نعم نعم
صلى الله عليه. قوله والساعة حق أي يوم القيامة، وأصل الساعة القطعة من الزمان، وإطلاق اسم الحق على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونها، وأنها مما يجب أن يصدق به، وتكرار لفظ حق للمبالغة في التأكيد. قوله اللهم لك أسلمت أي انقدت وخضعت، وبك آمنت أي صدقت، وعليك توكلت أي فوضت الأمر إليك، تاركا للنظر في الأسباب العادية، وإليك أنبت أي رجعت إليك في تدبير أمري. قوله وبك خصمت أي بما أعطيتني من البرهان، وبما لقنتني من الحجة. قوله وإليك حاكمت أي كل من جحد الحق حاكمته إليك، وجعلتك الحكم بيننا، لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. وقدم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعارا بالتخصيص وإفادة الحصر. وكذا قوله ولك الحمد، وقوله فاغفر لي، قال ذلك مع كونه مغفورا له، إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه وإجلالا وتعظيما لربه، أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدي به. كذا قيل، ولولا أنه لمجموع ذلك، وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه أمرهم بأن يقولوا لكفى فيه أمرهم بأن يقولوا. قوله وما قدمت أي قبل هذا الوقت، وما أخرت عنه. قوله وما أسررت وما أعلنت أي أخفيت وأظهرت، أو ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني. زاد في التوحيد من طريق ابن جريج عن سليمان، وما أنت أعلم به مني، وهو من العام بعد الخاص أيضا. قوله أنت المقدم وأنت المؤخر، قال المهلب، أشار بذلك إلى نفسه، لأنه المقدم في البعث في الآخرة، والمؤخر في البعث في الدنيا. زاد في رواية ابن جريج أيضا في الدعوات، أنت إلهي لا إله، لا إله لي غيرك. قال الكرماني، هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن لفظ القيم إشارة إلى أن وجود الجواهر وقوامها منه، والنور إلى وقوامها منه، والنور إلى أن الأعراض أيضا منه، والملك إلى أنه حاكم عليها إيجادا وإعداما، يفعل ما يشاء، وكل ذلك من نعم الله على عباده. فلهذا قرن كل منها بالحمد، وخصص الحمد به. ثم قوله أنت الحق إشارة إلى المبدأ، والقول ونحوه إلى المعاش، والساعة ونحوها إشارة إلى المعاد، وفيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثوابا وعقابا، ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له. وفيه زيادة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة ربه وعظيم قدرته، ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه، والاعتراف له بحقوقه، والإقرار بصدق وعده ووعيده. وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب، اقتداء به صلى الله عليه وسلم. قوله قال سفيان، وزاد عبد الكريم أبو أمية، هذا موصول بالإسناد الأول، ووهم من زعم أنه معلق، وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان، قال حدثنا سليمان الأحول وخال بن أبي نجيح، قال سمعت طاووسا فذكر الحديث، وقال في آخره قال سفيان، وزاد فيه عبد الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولم يقلها سليمان، وأخرجها أبو نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل القاضي عن علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري فيه، فقال في آخره: قال سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان ولا إله غيره، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان. انتهى. ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة، لكنه على الاحتمال، ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان ألا يكون سليمان حدث بها. وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان، أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان، فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل. وليس لعبد الكريم أبي أمية وهو ابن أبي المخارق في صحيح البخاري إلا هذا الموضع، ولم يقصد البخاري التخريج له، فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله، وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها، كما تقدم مثله للمسعودي في الاستسقاء، وسيأتي نحوه للحسن بن عمارة في البيوع، وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق وليس بجيد، لأن الروايات عنهم موصولة، إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم. ومن هنا يعلم أن قول المنذري قد استشهد البخاري بعبد الكريم أبي أمية في كتاب التهجد ليس بجيد، لأنه لم يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه. وأما قول ابن طاهر: إن البخاري ومسلما أخرج لعبد الكريم هذا في الحج حديثا واحدا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في القيام على البدن من رواية ابن عيينة عن عبد الكريم، فهو غلط منه، فإن عبد الكريم المذكور هو الجزري، والله المستعان. قوله: قال سفيان، هو موصول أيضا، وإنما أراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من طاووس لإيراده له أولا بالعنعنة. ووقع في رواية الحميدي التصريح بالسماع كما تقدم، ولأبي ذر وحده هنا قال علي بن خشرم قال سفيان إلى آخره. ولعل هذه الزيادة عن الفربري، فإن علي بن خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاري. وأما الفربري فقد سمع من علي بن خشرم كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في قصة موسى والخضر، فكأن هذا الحديث أيضا كان عنده عاليا عن علي بن خشرم عن سفيان، فذكره لأجل العلو، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
الشيخ محمد جودة.
نعم سيدي، السلام عليكم.
تفضل الشيخ محمد. يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم بإسناد حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قيام الليل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن النبي رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فنقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. قوله: باب فضل قيام الليل. أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه، وفيه: فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وظاهره أن قوله فكان بعد لا ينام إلى آخره من كلام سالم، لكن وقع في التعبير من رواية البخاري عن عبد الله بن محمد شيخه هنا بإسناده قال: قال الزهري: فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل، ومقتضاه أن في السياق الأول إدراجا، لكن أورده في المناقب من رواية عبد الرزاق، وفي آخره قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، فظهر أن لا إدراج فيه. وأيضا فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهري، فانتفى الإدراج عنه أصلا ورأسا. وشاهد ترجمة قوله: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل. وفي رواية نافع عن ابن عمر في التعبير: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل، وهو أبين في المقصود. وكأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب، فاكتفى بحديث ابن عمر، وقد أخرج فيه مسلم من حديث أبي هريرة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه. قوله: حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، ومحمود هو ابن غيلان. قوله: كان الرجل، اللام للجنس ولا مفهوم له، وإنما ذكر للغالب. قوله: فتمنيت أن أرى، في رواية الكشميهني أني أرى، وزاد في التعبير من وجه آخر: فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء، ويؤخذ منه أن الرؤية الصالحة تدل على خير رأيها. قوله: كأن ملكين، لم أقف على تسميتهما. قوله: فذهب بي إلى النار فإذا هي مطوية، في رواية أيوب عن نافع الآتية قريبا: كأن اثنين أتياني أراد أن يذهب بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لن تراعى، خلي عنه. وظاهر هذا أنهما لم يذهب به، ويجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيها، فالتقدير أن يذهب بي إلى النار فيدخلني فيها، فلما نظرتها فإذا هي مطوية، ورأيت من فيها واستعذت، فلقينا ملك آخر. قوله: فإذا هي مطوية أي مبنية، والبئر قبل أن تبنى تسمى قليبا. قوله: وإذا لها قرنان، هكذا للجمهور. وحكى الكرماني أن في نسخة قرنين، فأعربها بالجر أو بالنصب، على أن فيه شيئا مضافا حذف، وترك المضاف إليه على ما كان عليه. وتقديره: فإذا لها مثل قرنين، وهو كقراءة من قرأ: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة بالجر، أي يريد عرض الآخرة. أو ضمن إذا المفاجأة معنى الوجدان، أي فإذا بي وجدت
أو
لها
إذا
قرنين.
يعني التي للمفاجأة.
نعم، أو أحسن الله عليكم. أو ضمن إذا المفاجأة معنى الوجدان، أي فإذا بي وجدت لها قرنين، انتهى. والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان تمد عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة أو البكرة، فإن كان من بناء فهما القرنان، وإن كان من خشب فهما الزرنوقان، بزاي مفتوحة قبل المهملة ثم نون ثم قاف. وقد يطلق على الخشبة أيضا القرنان، وسيأتي مزيل لذلك في شرح الحديث بأيوب أيوب في غسل المحرم في باب الاغتسال للمحرم من كتاب الحج. قوله: وإذا فيها أناس قد عرفتهم لم أقف على تسمية أحد منهم. قوله: لم ترع بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة، أي لم تخف، والمعنى لا خوف عليك بعد هذا. وفي رواية الكشميهني في التعبير لن تراعى، وهي رواية الجمهور بإثبات الألف. ووقع في رواية القابسي لن ترع بحذف الألف، قال ابن التين: وهي لغة قليلة، أي الجزم بلن، حتى قال القزاز: لا أعلم له شهيرا، وتعقب بقول الشاعر: لن يخل الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة، وبقول الآخر: ولن يحل للعينين بعدك منظر. وزاد فيه: إنك رجل صالح. وسيأتي بعد بضعة عشر
بعدك
بابا.
صحيح.
نعم، ولن يحل للعينين بعدك منظر. وزاد فيه: إنك رجل صالح. وسيأتي بعد بضعة عشر باب بزيادة فيه ونقصان. قال قرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح، لأنه عرض على النار ثم عوفي منها، وقيل له: لا روعة عليك، وذلك لصلاحه، غير أنه لم يكن يقوم من الليل، فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو منها، فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد، ومن حق المسجد أن يتعبد فيه، فنبه على ذلك بالتخويف بالنار. قوله: لو كان لو للتمني لا للشرط، ولذلك لم يذكر الجواب. وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب، وفيه تمني الخير والعلم، وسيأتي باقي الكلام عليه مستوفا في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. تنبيه: سياق هذا المتن على لفظ محمود، وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأتي في التعبير. وأغفل المنزي في الأطراف طريق محمود هذه، وهي واردة عليه. قال الإمام البخاري: باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. 11 ركعة كانت تلك صلاته. نعم، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. قوله: باب طول السجود في قيام الليل. أورد في حديث عائشة: وفيه كان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، ودال على ما ترجم له. وقد تقدم من حديثها في أبواب صفة الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي مسند أحمد من طريق محمد بن عبان عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل في سجوده: سبحانك لا إله إلا أنت. رجاله ثقات. قوله: ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضجع، سيأتي الكلام عليه في آخر أبواب التهجد إن شاء الله تعالى. قال: باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاسد بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امراه من قريش ابطا عليه شيطانه فنزلت، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قوله باب ترك القيام اي قيام المريض. قوله عن الاسود هو ابن قيس، وجندب هو ابن عبد الله البجلي كما في الاسناد الذي بعده، وسفيان هو الثوري فيهما، ووهم من زعم انه ابن عيينه، ووقع التصريح بسماع الاسود له من جندب في طريق زهير عنه في التفسير. قوله اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم اي مرض، ووقع في روايه قيس بن الربيع التي سياتي التنبيه عليها بلفظ مرضى. ولم اقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكايه، لكن وقع في الترمذي من طريق ابن عيينه عن الاسود في اول هذا الحديث عن جندب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت اصبعه، فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال وابطا عليه جبريل فقال المشركون قد ودع محمد، فانزل الله ما ودعك ربك وما قال انتهى. فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح، وليس كما ظن، فإن في طريق عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه الصورة كان في أوائل البعثة، وجندب لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا متأخرا، كما حكاه البغوي في معجم الصحابة عن الإمام أحمد. فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب، إحداهما مرسلة والأخرى موصولة، لأن الأولى لم يحضرها، فرواياته لها مرسلة من مرسل
لم
الصحابة.
يحضرها.
نعم، السلام عليكم. قال لأن الأولى لم يحضرها فروايته لها مرسلة من رسيل الصحابة، والثانية شهدها كما ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحادهما، والله أعلم. قوله فلم يقم ليلة أو ليلتين، هكذا اختصره المصنف، وقد ساقه في فضائل القرآن تاما، أخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور. فزاد فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله تعالى والضحى إلى قوله وما قال. ثم أخرجه مصنف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان بلفظ آخر، هو احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش الحديث. وقد وافق أبا نعيم أبو سمت عند أبي عوانة، ووافق محمد بن كثير وقيء، ووافق محمد بن كثير وقيء وكيع عند الإسماعيلي، وروايات زهير التي أشرنا إليها في التفسير كرواية أبي نعيم، لكن قال فيها فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ليلتين أو ثلاثة. ورواية ابن عيينة عن الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير، فالظاهر أن الأسود حدث به على كلا الوجهين، فحمل عنه كل واحد ما لم يحمله الآخر، وحمل عنه سفيان الثوري كلا الأمرين، فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا. وقد رواه شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه المصنف في التفسير، قال قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك. وزاد النسائي في أوله أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة الحديث. وهذه المرة فيما يظهر لي غير المرة المذكورة في حديث سفيان، لأن هذه المرة عبرت بقولها صاحبك، وتلك عبرت بقولها شيطان صاحبك، وتلك عبرت بقولها شيطانك، وهذه عبرت بقولها يا رسول الله، وتلك عبرت بقولها يا محمد. وسياق الأولى يشعر بأنها قالته تأسفا وتوجعا، وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تهكما وشماتة. وقد حكى ابن بطال عن تفسير بقي بن مخلد قال قالت قبلته للنبي صلى الله عليه وسلم حين هبط عنه الوحي إن ربك قد قلاك، فنزلت والضحى. وقد تعقب ابن منير ومن تبعه بالإنكار أن خديجة رضي الله عنها قوية الإيمان لا يليق نسبة هذا القول إليها، لكن إسناد ذلك قوي، أخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه، والطبري في تفسيره، وأبو داود في أعلام النبوة له، كله من طريق عبد الله بن شداد بن الهادي، ومن صغار الصحابة، والإسناد إليه صحيح، والإسناد إليه صحيح. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة، لكن ليس عند أحد منهم أنها عبرت بقولها شيطانك، وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر. وفي رواية إسماعيل وغيره، وفي رواية إسماعيل وغيره ما أرى صاحبك بدل ربك، والظاهر أنها عانت بذلك جبريل. في رواية إسماعيل وغيره ما أرى صاحبك بدل ربك، والظاهر أنها عانت بذلك جبريل. وأغرب سنيد بن داود فيما حكاه ابن بشكوال، فروى في تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وغلط سنيد في ذلك، فقد رواه الطبري عن أبي قريب عن وكيع، فقال فيه قالت خديجة. وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن هشام. وأما المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عبرت بقولها شيطانك، فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهي أخت أبي سفيان بن حرب، وامرأة أبي لهب كما روى الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال قالت امرأة أبي لهب لما مكث النبي صلى الله عليه وسلم أياما لم ينزل عليه الوحي يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فنزلت والضحى رجاله ثقات. وفي تفسير الطبري من طريق المفضل بن صالح عن الأسود في من طريق المفضل بن صالح عن الأسود في حديث الباب، فقالت امرأة من أهلي ومن قومه ولا شك أن أم جميل من قومه لأنها من بني عبد مناف، وعند ابن عساكر أنها إحدى عماته. وقد وقفت على مستنده في ذلك، وما أخرج قاسم بن ربيع في مستنده عن الأسود بن قيس راويه، وأخرج الفريابي شيخ البخاري في تفسيره عنه ولفظه فأتته إحدى عماته وبنات عمه فقالت إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ودعك. تنبيه استشكل أبو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة وتبعه ابن التين، فقال احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى. وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة، وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه، وإن كان السبب مختلفا لكنه في قصة واحدة كما أوضحنا. وسيأتي بقية الكلام على حديث جندب في التفسير إن شاء الله تعالى، وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها: فلم يطق القيام وكان يحب التهجد صلى الله عليه وسلم. قال: باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. حدث ابن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن زهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من ينقذ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قوله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمته والمؤمنين على قيام الليل في رواية الأصيلي، وكريمة صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. قال ابن منير: اشتملت الترجمة على أمرين، التحريض ونفي الإيجاب، فحديث أم سلمة وعلي للأول، وحديث عائشة للثاني. قلت: بل يؤخذ من الحديث الأربعة نفي الإيجاب، ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولها: كان يدعو العمل وهو يحبه، لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض كما سيأتي تقريره. وقد تقدم حديث أم سلمة والكلام عليه في كتاب العلم. قال ابن رشيد: كأن البخاري فهم أن المراد بالإيقاظ الإيقاظ للصلاة لا لمجرد الإخبار بما أنزل، لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار لأنه لا يفوت. قال: ويحتمل أن يقال إن لمشاهدة حال المخبر حينئذ أثرا لا يكون عند التأخير، فيكون الإيقاظ في الحال أبلغ لوعيهن ما يخبرهن به وليسمعهن ما يعظهن به. ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله قيام الليل ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكر في الملكوت وغير ذلك، ويكون قوله والنوافل من عطف الخاص على العام. قلت: هذا على رواية الأكثر كما بينته، لا على رواية الأصيلية وكريمة. وما نسبه إلى فهم البخاري أولا هو المعتمد، فإنه وقع في رواية شعيب عن الزهري عند مصنف في الأدب وغيره في هذا الحديث من ينقذ صواحب الحجر يريد أزواجه حتى يصلين. فظهرت مطابقة الحديث للترجمة، وأن فيه التحريض على صلاة الليل وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك. وجرى البخاري على عادته في الحوالة على ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يريده. وستأتي بقية فوائد حديث أم سلمة في الفتن، وعبد الله المذكور في إسناده هو ابن المبارك. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وأما حديث علي فعلي بن حسين المذكور في إسناده هو زين العابدين، وهذا من أصح الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة في من روى عن أبيه عن جده. وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث عن عقيل عن الزهري فقال: عن علي بن حسين عن الحسن بن علي. وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري في تفسير ابن مردويه، وهو وهم وصواب عن الحسين، ويؤيده رواية حكيم بن حكيم عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه، أخرجها النسائي والطبري. قوله: طرقه وفاطمة بالنصب عطفا على الضمير، والطروق والاتيان بالليل، وعلى هذا فقوله ليلة للتأكيد. وحكى ابن فارس أن معنى طرق أتى، فعلى هذا يكون قوله ليلة لبيان وقت المجيء، ويحتمل أن يكون مراد بقوله ليلة أي مرة واحدة. قوله: ألا تصليان؟ قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. ووقع في رواية حكيم بن حكيم المذكورة: ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة، ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع علينا فأيقظنا الحديث. قال الطبري: لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالا لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة الآية. قوله: أنفسنا بيد الله، اقتبس علي ذلك من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية. ووقع في رواية حكيم المذكورة: قال علي: فجلست أنا أعرك عيني وأنا أقول: والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله. وفيه إثبات المشيئة لله وأن العبد لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله. قوله: بعثنا بمثلثة أي أيقظنا، وأصله إثارة الشيء من موضعه. قوله: حين قلت في رواية كريمة حين قلنا. قوله: ولم يرجع بفتح أوله أي لم يجبني، وفيه أن السكوت يكون جوابا، أن السكوت يكون جوابا والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسه. قوله: يضرب فخذه فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. وقال ابن التين: كره احتجاجه بالآية المذكورة وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. وفي جواز الانتزاع من القرآن وترجيح قول من قال إن اللام في قوله وكان الإنسان للعموم لا لخصوص الكفار، فيه منقبة لعلي حيث لم يكتب ما فيه على أدنى لم يكتب ما فيه عليه أدنى غضاضه ما فيه عليه أدنى غضاضه، فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. فنقل ابن بطال عن المهلب قال فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله، لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل ولو كان فرضا ما عذره. قال وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرارهم فندم على إنباههم كذا قال. وقر ابن بطال ليس بواضح وما تقدم أولى. وقال النووي المختار أنه ضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحه الضحى قط واني لا اسبحها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليله في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القبيلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وأما حديث عائشة الأول يشتمل على حديثين، أحدهما ترك العمل خشية افتراضه، ثانيهما ذكر صلاة الضحى، وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في باب من لم يصلي الضحى. وقوله في الأول إن بكسر الهمزة وهي المخففة من الثقيلة وفيها ضمير الشأن. قوله لا يدع بفتح اللام أي يترك. قوله خشية النصب متعلق بقوله لا يدع. وقوله فيفرض بالنصب عطفا على يعمل، وسيأتي الكلام على فوائده في الحديث الذي بعده. وزاد فيه مالك في الموطأ قالت كان يحب ما خف على الناس. وأما حديث عائشة الثاني فهو بإسناد الذي قبله. قوله وقوله صلى ذات ليلة في المسجد تقدم قبيل صفة الصلاة من رواية عمرو عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته، وليس المراد بها بيته، وإنما المراد الحصير الذي كان يحتجرها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي فيه ويجلس عليها بالنهار. وقد ورد ذلك مبينا من طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة وعند المصنف في كتاب اللباس، ولفظه كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. وليحمل من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة فأمرني أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج فذكر الحديث. قال النووي معنى يحتجر يحوط موضع من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه. وتعقب الكرماني بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد. قال ولو كان كذلك للزم منه أن يكون تاركا للأفضل الذي أمر الناس به، حيث قال فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. ثم أجاب أنه إن صح أنه كان في المسجد فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصيته، أو أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالبا، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الرياء في بيته وفي غير بيته. قوله ثم صلى من القابلة أي من الليلة المقبلة، ولفظ معمر عن ابن شهاب عند أحمد وفي رواية المستملي ثم صلى من القابلة. قوله ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة كذا رواه مالك بالشك وفي رواية عقيل عن ابن شهاب كما تقدم في الجمعة، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، ولمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب يتحدثون بذلك، ونحوه في رواية عمرو عن عائشة الماضية قبل صفة الصلاة، ولأحمد من رواية ابن جريج عن ابن شهاب فلما أصبح تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من جوف الليل، فاجتمع أكثر منهم زاد يونس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا معه، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فصلوا معه، نعم، أحسن الله عليكم، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. وابن جريج حتى كان المسجد يعجز عن أهله، ولأحمد من رواية معمر عن ابن شهاب امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله، وله من رواية سفيان بن حسين عنه فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله. قوله فلم يخرج زار أحمد في رواية ابن جريج حتى سمعت ناسا منهم يقولون الصلاة، وفي رواية سفيان بن حسين فقالوا ما شأنه، وفي حديث زيد بن ثابت كما سيأتي في الاعتصام ففقلوا صوته وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، وفي حديثه في الأدب فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. قوله فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، وفي رواية عقيل فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، وفي رواية يونس بن جريج لم يخفى علي شأنكم، وزاد في رواية أبي سلمة لفوا من العمل ما تطيقون، وفي رواية معمر عن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن الخطاب لم أرى في شيء من طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي، لكن رأى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ركعات ثم أوتر، قال لما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج علينا حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله الحديث، فإن كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة، فلذلك اقتصر على وصف الليلتين. وكذا ما وقع عند مسلم من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت وكنت إلى جنبه، فجاء رجل فقام حتى كنا رهطا، فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله. الحديث الظاهر أن هذا كان في قصة أخرى. قوله: إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية، ذلك كون المسجد امتلأ وضاق عن المصلين. قوله: أن تفرض عليكم في رواية عقيل بن جريج فتعجزوا عنها، في رواية يونس: ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وكذا في رواية أبي سلمة المذكورة: قبيل صفية الصلاة خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. وقوله: فتعجزوا عنها، أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها، وليس المراد العجز الكلي، لأنه يسقط التكليف من أصله. ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها، وفي ذلك إشكال، وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم وفيه نظر. فأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة. قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض الكرب التي داوم عليها فافترضت، وقيل خشي أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب. وإلى هذا الأخير نحى القرطبي فقال: قوله فتفرض عليكم، أي تظنونه فرضا، فيجب على من ظن ذلك، كما إذا ظن المجتهد حل شيئا أو تحريمه فإنه يجب عليه العمل به. قال: وقيل كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا واظب على شيء من أعمال البر واقترن الناس به فيه أنه يفرض عليهم، انتهى، ولا يخفى بعد هذا الأخير. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على رواتب الفرائض وتابعه أصحابه ولم تفرض. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته، فخشي إن خرج إليكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لما كان قيام الليل فرضا عليه دون أمته، فخشي إن خرج إليهم والتزم معهم قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه، لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في العبادة. قال: ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من تركها بترك اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل الخطبي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة، وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت. وقد أجاب عنه الخطبي أن صلاة الليل كانت تجب عن عليه صلى الله عليه وسلم وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها، يعني عند المواظبة، فترك الخروج عليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به، لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس. وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر فتجب عليه، ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. قال: في احتمال آخر، وهو أن الله فرض الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا عادت الأمة في مستوه بلها والتزمت ما استعفى لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم منه، لم يستنكر أن يثبت ذلك فرضا عليهم، كما التزم ناس الرهبانية من قبل أنفسهم ثم عاب الله عليهم التقصير فيها، فقال: فما رعوها حق رعايتها. فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون سبيلهم سبيل أولئك، فقطع العمل شفقة عليهم من ذلك. وقد تلقى هذين الجوابين من الخطبي جماعة من الشراح كابن الجوزي، ومبني على أن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كل من الأمرين نزاع. وأجاب الكرماني أن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى لا يبدل القول لدي الأمن من نقص شيء من الخمس، ولم يتعرض للزيادة، انتهى. لكن في ذكر التضعيف في قوله هن خمس وهن خمسون إشارة إلى عدم الزيادة أيضا، لأن التضعيف لا ينقص عن العشر، ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلا للنسخ، فلا مانع من خشية الافتراض، وفيه نظر، لأن قوله لا يبدل القول لدي خبر والنسخ لا يدخله على الراجح، وليس هو كقوله مثلا لهم صوم الدهر أبدا فإنه يجوز فيه النسخ. قد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى. أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل، ويومي إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاق عليهم من اشتراطه، وأمن مع إذنهم في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. ثانيا: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون ذلك زائدا على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. ثالثا: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان، وفي رواية سفيان بن حسين.
كل كلمة افتراض هنا منصوبة على أنها خبر يكون
نعم. قال: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان، وفي رواية سفيان بن الحسين خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر. فعلى هذا يرتفع الإشكال، لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرا زائدا عن الخمس. وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ففي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم ندب قيام الليل، ولا سيما في رمضان جماعة، لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب كما سيأتي في الصيام إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الفرار من قدر الله تعالى إلى قدر الله، قاله المهلب. وفيه أن الكبير إذا فعل شيئا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة فيه. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء بما قل منها والشفقة على أمته والرأفة بهم. وفيه ترك بعض المصالح في المفسدة وتقديم أهم المصلحتين. وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة كما تقدم. وفيه نظر لأن نفي النية لم ينقل ولا يطلع عليه بالظن. وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صلي الجماعة.
نعم، جزاك الله خيرا.
جزاكم الله.
شيخ محمد علي يختم لنا.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، رحمه الله تعالى، قال: باب قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: حتى تتفطر. حتى
عندي كتب باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليلة. نعم،
قدم فضل.
نعم.
وقالت عائشة: حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، انفطرت انشقت. قال: أخبرني أبو نعيم قال أخبرني مسعر عن زياد قال: سمعت المغيرة يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقول له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. قوله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. كذا الكشميهني من طريقين عنه، وزاد في رواية كريمة: حتى ترم قدماه، والباقين قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وقالت عائشة: كان يقوم. كذا الكشميهني ولغيره: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: حتى تفطر بتاء واحدة، وفي رواية الأصيلي: تتفطر بمثنتين. قوله: الفطور الشقوق، كذا ذكره أبو عبيد في المجاز. قوله: انفطرت انشق.
أبو عبيدة.
ناشد أحسن.
والمجاز هو لأبي عبيدة، بخلاف مثلا الغريبين لأبي عبيد.
ناشد أحسن. كذا ذكره أبو عبيدة في المجاز. قالوا: انفطرت انشقت. هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولا عن الضحاك قال: وروي عن مجاهد والحسن وغيرهما ذلك، وكذا حكاه إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن ابن عباس. وحديث عائشة وصله المصنف في تفسير سورة الفتح. قوله عن زياد وابن علاقة، والمصنف في الرقاق زياد وابن علاقة، والمصنف في الرقاق عن خلاد بن يحيى عن مسعر: حدثنا زياد بن علاقة. تنبيه: هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر عنه، وخالفه محمد بن بشر وحده، فرواه عن مسعر عن قتادة عن أنس أخرجه البزار، وقال: الصواب عن مسعر عن زياد. وخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي قتادة الحرواني عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة، وأخطأ فيه أيضا، والصواب مسعر عن زياد بن علاقة. قوله: إن كان لا يصوم أو إن كان لا يقوم أو لا يصلي. إن مخففة من الثقيلة، وليقوم بفتح اللام، لا يقوم بفتح اللام، في رواية كريمة: لا يقوم يصلي، في حديث عائشة: كان يقوم من الليل. قوله: حتى ترم بفتح المثنات وكسر الواو وتخفيف الميم، بلفظ المضارع من الورم، هكذا سمع وهو نادر. وفي رواية خلاد بن يحيى: حتى ترم أو تنتفخ قدماه. وفي رواية أبي عوانة عن زياد عند الترمذي: حتى انتفخت قدماه. قوله: قدماه أو ساقاه. وفي رواية خلاد قدماه.
كلمة ترم يمكن أن ترفع ويمكن أن تنصب. ترم ترموا.
نعم شيخ، أحسن عليكم. قوله: قدماه أو ساقاه. وفي رواية خلاد: قدماه بزاي وعين مهملة، واختلاف بين هذه الروايات، فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع والتشقق، والله أعلم. قوله فيقال له لم يذكر المقول ولم يسمي القائل، في تفسير فتح فقيه له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي رواية أبي عوانة فقيل له أتتكلف هذا، في حديث عائشة فقالت له عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك، في حديث أبي هريرة عند البزار فقيل له تفعل هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك. قوله أفلا أكون، في حديث عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وزادت فيه فلما كثر لحمه صلى جالسا الحديث. والفاء في قوله أفلا أكون بالسببية، وهي عن محذوف تقديره أترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا فكيف أتركه. قال البطال في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة، وإن أضر ذلك بدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له، فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار. انتهى. ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم نعم شيخنا الملال أحسن. ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، فصح أنه قال فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، فصح أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة كما أخرجه النسائي من حديث أنس. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي مشروعية الصلاة للشكر، وفي أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. وقال القرطبي ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك. فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة، وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه وإيصال النعمة لمن لا يستحق لمن لا يستحق عليه لمن لا يستحق عليه فيها شيئا، فيتعين كثرة الشكر على ذلك. والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا، من ثم قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه. قالوا علماء إنما ألزم الأنبياء وأنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم، وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، والله أعلم. شيخنا يعني استفسار، يعني هل يؤخذ من هذا يعني دليل صلاة الشكر أو سنية صلاة الشكر، إن هذا هو المستند أو الدليل؟
أن يجعل صلاة ويسميها صلاة الشكر.
نعم شيخنا.
يعني إن استنبطه إمام يؤخذ به. هل رأيت أحدا استنبطه؟
لفت قبل حاجة، يعني وفي مشروعية الصلاة للشكر.
الصلاة للشكر.
نعم. أحسن.
لكن الصلاة عند كل نعمة تتجدد، الوارد في الحديث أو الوارد
سجود.
في السنة السجود.
سجود.
سجود.
نعم شيخ أحسن الله. تكملة. قيل أخرج البخاري في هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه، ولا تعرضه الأحاديث الآتية بخلافه، لأنه يجمع بينها بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على قيام جميع الليل، بل كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه وأخبرت عنه عائشة أيضا. وسيأتي نقل الخلاف في إيجاد قيام الليل في باب عقد الشيطان إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.